بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب العين حق. قال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين حق، ونهى عن الوشم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله العين حق، أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، ثابت موجود. أخذ الجمهور بهذا الحديث، أنكره طوائف مبتدعة لغير معنى أن كل شيء ليس له ليس محالا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فهو من مجوزات العقول. العين حق ولو كان شيء سابق قدر سبقته العين. قال النووي: العين حق، وأنكره طائفة من المبتدعة، والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس بمحال في نفسه لا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فإنه من مجوزات العقول. إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه. وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة؟ يعني لا فرق. النبي يقول العين حق ويخبرنا عن أمور غيبية فيما سبق وفيما يأتي وفي الآخرة، فلا فرق بين تكذيب أمور الآخرة إذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمور الغيبية الماضية وبين هذا. وقولهم من المبتدع وغالبهم زنادقة أيضا الذين ينكرون ذلك، حتى الكفار ينكرون هذا والذين يتأثروا بهم ينكرون هذا. واحد يقول: انظروا إلى حديث العين حق، قال: في بلادنا يعلقون في رقبة البقرة قال النعال ويفعلون مالكم، قالوا: من أجل العين. والبقرة هنا تحلب 50 لترا، ما نراها تصاب بالعين، يعني في بلاد الغرب. وهذا عديم من هؤلاء الزنادقة. فإن العين حق، لو وجد مثلا من نظر إلى ذلك البقر هناك بعين رغبة وإعجاب لأصابها، لكن ما وجد لكثرة النعم عندهم ولكثرة وجود هذا الشيء. قال النووي رحمه الله: وقد زعم بعض الطبائعيين مثبتون لمثل العين أن العين تنبعث من عينه قوة سمية. العين حق بغض النظر عن التفاسير كلها. ولو أقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم قالوا: لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل، لأنهم يريدون أن يجعلوا شيئا محسوسا، ما يؤمنون بالغيبيات. يقولوا: كيف حق؟ يعني في ما الذي ينبعث؟ قال: سم، ينبعث سم يصيب هذا الإنسان. ومذهب أهل السنة أن المعين إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر، وهل ثم جواهر خفية أم لا؟ هذه من مجوزات العقول، لا يقطع فيه بواحد من الأمرين. وابن القيم يقول: العاين والحاسد يشتركان في شيء، يشتركان في شيء في بدايه الفوائد، فيشتركان في ان كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد اذاه. فالعاين تتكيف نفسه عند مقابله المعين ومعاينته، والحاسد يحصل له ذلك عند غيبه المحسود وحضوره ايضا. ويفترقان في ان العاين قد يصيب من لا يحسده من جماد، يعني إيش بينه وبين الجماد من عداوة، من حجاب صخرة، يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه، يصيب نفسه، وقد ذكر هذا مجرب من بعضهم أنه بعضهم يصيب نفسه بالعين، يعجب من نفسه بشيء فيصيبها إن لم يذكر الله يبرك. فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب، رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين، وقد قال غير واحد المفسرين في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. الرافضة يقولون أبو بكر وعمر، هذه الآية فيهم نزلت لما سمعوا الذكر، هذا تفسيرهم الكاذب أنه الإصابة بالعين، فأرادوا أن يصيبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه قوم من العائنين أي الذين يصيبون بالعين من اليهود، وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل جح ولا مثل جحته حجته ولا مثل حج حجته ولا مثل حجته، وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعينها، ثم يقول لخادمه: خذ المكتل والدرهم وأتنا بشيء من لحمها، فما تبرح حتى تقع فتنحر. يعني اليهود كان فيهم عائنون كما أنهم فيهم سحرة، وأرادوا أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه بالعين، يزلقونه بالعين، فعجزوا ولا فعلوا شيئا. ما رأينا مثل حجته، يعني ما الذي يقرأه، ما الحجة التي يفعلها حتى ما نصيبه. كان رجل من العرب يمكث يومين، قال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل، ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الإبل فيقول: لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه، فما تذهب إلا قليلا، حتى يسقط منها طائفة فيسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين ويفعل به كفعله من غيره. عصم الله رسوله وحفظه وأنزل: وإن يكاد، أنزل عليه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يعني من معاني هذا أن بعض عياني اليهود ما استطاع، مع أنهم قالوا له: أصب لنا محمد بالعين، قول بعض المفسرين. فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة، فهو نظر يكاد يزلقه لولا حفظ الله وعصمته. يعني العدو لك قد يصيبك بالعين، يصيبك بالعين لبغضه ولحسده ولشدة نظره، هذا أشد من نظر العائن، بل هو جنس من نظر العائن. فمن قال إنه من الإصابة بالعين أراد هذا المعنى، ومن قال ليس به أراد أن نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب، وفي القرآن حق. والمقصود أن العائن حاسد خاص، وهو أضر من الحاسد، ولهذا والله أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحاسد: شر حاسد إذا حسد، دون العائن لأنه أعم، كل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائنا. فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها، فالحاسد عدو النعم وهو الشر، وهذا الشر هو من نفسه وطبعها، ليس هو شيئا اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها، بخلاف السحر فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى. يعني هناك فروق بين السحر وبين الحسد وبين العين. العين حق بالأدلة التي يجب الإيمان بها، وحق بالحقيقة والمعرفة والتجربة، والشيء الواضح الذي لا ينكره عاقل. فما مناسبة ذكر الوشم مع العين؟ ونهى عن الوشم، قال: وقد ظهرت. والوشم أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشي ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر. وسيأتي بيان حكمة بيان حكمه في باب الواشمة مستوشمة. وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين، بين العين والوشم، لم أرى من سبق إليها، وهي أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين، فنهى عن الوشم مع إثبات العين، وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئا، وأن الذي قدره الله سيقع. وأخرج مسلم من حديث ابن عباس: رفع العين حق ولو كان شيء صاب القدر سبقته العين الحديث. لكن هذا الاستظهار ما هو على إطلاقه، أنه مناسبة بين ذكر العين والوشم، أن الوشم قد يجعلونه لدفع العين يعني حتى لا يصاب بالعين، تغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين، بل ربما يكون الوشم من أسباب زينة ذلك الموشوم، وربما يكون الموشوم لا أثر له في تغيير العين، وكذلك يعني أنه ما يكون معجبا. فبعضهم يكون الوشم في جسم مغطى من بدنه، شيء مغطى من بدنه، إنما كان هذا تكملة للحديث والله أعلم. ونهى عن الوشم، فإنه الحديث جاء من فقرتين، فقرة قد جاءت الفقرة الأولى بمفردها وجاءت مع هذه الزيادة العين حق، والفقرة التي تليها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بإفراده في العين وبإفراده في الوشم. أما أن يتكلف ذكر مناسبة الجملتين، ذكر الجملتين أن الوشم إنما يكون يجعلونه لدفع العين، فما هو صحيح. قد يحصل الوشم من الوشم جمال، وقد يحصل الوشم ما يدفع شيء من العين، يعني هب أنه وشم في جسمه صورة نعال، لو علق النعال ما كانت دافعة للعين، وهذا لا يجوز حتى به أن يعتقد فيها أنها تدفع العين. نعم، كما يفعل بعض العوام يعلق نعالا، لماذا؟ قال هذا إذا نظر العائن إلى البقرة النعال فوجه. كلام فارغ، كلام فارغ، ما هو من هذا شيء، بل مع ذلك منهي عنه، أن لا أنهى عن القلائد من وتر ولا قلادة إلا قطعت. وتعليق القرآن على الولد لا يدفع العين، حتى لو يحمل المصحف معه بكل له المصحف بكامله، ليه لا يدفع العين؟ أو مع الإنسان، بل وحفظ القرآن الإنسان للقرآن لا يدفع العين، إنما من الأذكار من الدوافع. لكن قد تكون العين في حين غفلة عن ذكر، ذكر الصباح والمساء والمنزل وما كان من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن ومع ذلك يقول إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وأصيب بالعين، أناس حفاظ حتى على حفظه حتى على تلاوته يصاب بالعين. إذن هذا الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي، هي العين حق ولكن استرقي ويدفعها بالأذكار قبل حصولها وبالأذكار بعد حصولها، من قراءة قرآن وذكر ودعاء ونحو ذلك. هذا الباب رد على الزنادقة والعقلانيين من الجهال، باب العين حق رد على مبتدع كثير، فإن الذي ينكر المس ينكر الصرع، ينكر الصرع من العقلانيين ينكر العين، لأن بعض الأطباء مع جهله يأتي ما قد درس العقيدة ولا فهم الإسلام، يأتي يعمل كشافة ويطع السماعة ويحسب السماعة هنا وهنا، قل ما فيه شيء، قل له لعل فيه عين، قال ما فيه عين، لا عين ولا شيء، ما فيه شيء، ما يؤمن بالعين ولا المس ولا السحر ولا شيء من ذلك، عقلانيون ضلال. وبعضهم عرف العقيدة فيقول هذا الرجل ما رأينا فيه شيء، لعله به عين قرأ عليه. وبالأخص عندنا في اليمن الذين تفقهوا وعرفوا السنة ما ينكر العين ولا ينكر المس ولا ينكر، يقول والله ما رأينا فيه مرضا، لكن هذه آثار عين لعلها، فليقرأ القرآن لعل الله يشفيه ويشرب أسهل وكذا، يرشد إلى أشياء أمر طيب. فهذا هو الصواب، إذا ما رأى شيئا فيه لا يجزم بأنه ما هو مريض وأنه ما فيه عين، والعين ما هي موجودة وكذب، العين وجود العين كذب، أو وجود المس كذب، هذا لا يجوز، هذا جهل خالف الأدلة. قال ابن القيم هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد. وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء إلا لها، بل هو عندهم خارجة، هي عندهم خارجة عن القياس، إنما تفعل بالخاصية، فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية هذا، مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة أيضا ينكرون العين وينكرون أن هذا علاج من مرض، هذا الاغتسال من العين، فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها، ترياق سم الحية يأخذ من لحمها، وهذا علاج النفس الغضبية، توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن. أكان أثر تلك العين كشعلة نار وقعت في جسد، ففي الاغتسال أي بماء العائن إطفاء لتلك الشعلة. أهل العلم يردون عليهم حتى على مستوى العقول ردود عقلية. وفي الحديث من الفوائد أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال، وأن الاغتسال من النشرة، ينشر عن ذلك المرض بإذن الله، يدفع عن أكسد يشفى النافع، وأن العين تكون ما لعجاب ولو يبغي الحسد، ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح، وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة، اللهم بارك فيه، يقول بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، ويكون ذلك رقية منه، رقية قبل حصول العين، إذا أعجبه برك فما يصيب بالعين. وأن الماء المستعمل طاهر وفيه جواز اغتسال لاغتسال بالفضاء، وأن الإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختلف في جريان القصاص بذلك. فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه، بحيث يصيب يصير عادة، وهو في ذلك كالساحر عندما لا يقتله كفرا، انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا، لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في الروضة: لا دية فيه ولا كفارة، وهذا هو الصواب، فيه الحبس، ما فيه دية، ما فيه قصاص، ما فيه دية، ما فيه كفارة، لكن يحبس ولا يخالط الناس ولا يخرج الجمعة ولا جماعة. العائن يحبس ويعزل، لأنه من إذا خرج فرأى الناس أصابهم، هذا قناص، العائن مثل القناص. وبعضهم يقول: فين تريد أضعها؟ فين تريدها تكون؟ يعني أتريدها في هذا الشيء معك أو في هذا؟ فإذا قلت أريدها في هذا مثلا في الثور، وضعها في الثور، وإذا قلت أريدها في آلة الحرث، هكذا قال جاء عيان فقال: تريدها في الآلة ولا في الثور؟ قال: والله في الآلة أسهل. فانكسرت آلة الحرث، مشى قليل عليها انكسرت. هذا هو الصواب، فهمتم الخلاصة؟ العائن ما فيه قصاص، أنه ما قتل بشيء حسي وكذا، ولا عليه دية حتى يلزم بها إذا يعني أنه يصير، إن كان قال بذلك كثيرون، نقل بعضهم ما سمعته، وإنما عليه الحبس والمنع من الخروج. يعني الحبس ليس معناه في القيود، لكن إقامة جبرية في بيته، ما هو معناه أنه قيده ويكون مقيدا، لا، إنما يأمره بأن يبقى في بيته إقامة جبرية في بيته، لا يخرج، خليه يحصده للبيت شأنه وياه. إلى هنا، بارك الله فيك.